أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في استعراض أدلة القائلين باستحالة تعريف العلم، وانتهى بنا الحديث إلى الدليل الثاني، وحاصله كما تقدم هو أننا نعلم بذواتنا أو بوجودنا بالضرورة، وكل واحد منا لا يحتاج إلى دليل لإثبات هذا العلم. وهذا العلم وإن كان حصة من مطلق العلم وبداهته، ليست هي بداهة مطلق العلم، إلا أن بداهة هذه الحصة وعليكم السلام تستلزم بداهة مطلق العلم الذي نحن في صدد الحديث عن تعريفه. وذلك لأن هذه الحصة بالتحليل تنحل إلى أمرين، إلى طبيعة العلم وإلى الخصوصية التي أوجبت التحصص. فطبيعة العلم تشكل جزءا من هذه الحصة البديهية، وجزء الشيء متقدم عليه، فمطلق العلم متقدم على العلم بذواتنا. فإذا كان متقدما سوف يكون بديهيا، لأن ما هو متقدم على البديهي بديهي. هذا الدليل يمكن أن يصاغ بصياغة أخرى، وهي موجودة أيضا في كلمات الفلاسفة، ذكرها صدر المتألهين رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 279 من كتاب الأسفار. وحاصل هذه الصياغة أن يقال: إذا علم شخص بثبوت شيء لشيء، كما إذا علم بأن الكل أعظم من الجزء، فإن هذا العلم قد يكون بديهي وقد يكون نظري. يكون نظري كما مثلا في علمنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فإن ثبوت مساواة الزاويتين القائمتين لزوايا المثلث يحتاج إلى دليل وإثبات. والبديهي كالمثال الذي مثلنا به، الكل أعظم من الجزء. فإن ثبوت العظمية للكل فيما إذا نسب إلى جزئه لا تحتاج إلى دليل. فهنا علمنا بثبوت شيء لشيء بديهي. فإذا كان علمنا بثبوت شيء لشيء بديهي فإن هذا العلم يشتمل على أمرين، على موصوف وعلى وصف. الموصوف هو الكل، والوصف أعظم من الجزء، ولا يكون الحكم بثبوت شيء لشيء بديهي إذا كان طرفاه الموصوف والوصف نظري. فإذا علمنا بأن الكل أعظم من الجزء يعني أن ثبوت الوصف للموصوف ضروري، وما معنى ثبوت الوصف للموصوف ضروري؟ أي نحن في معرفته لا نحتاج إلى دليل، فنفس المعرفة هي في ذاتها لا تحتاج إلى دليل. ونفس هذا الكلام ينطبق على علمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن هذا العلم ضروري، لأنه إذا كان ثبوت الأعظمية للكل لا يحتاج إلى دليل، فحصول هذا العلم بالنسبة إلينا لا يحتاج إلى دليل، فنفس علمنا بالنسبة إلينا ضروري. وهذا يعني أن اتصافنا بأننا عالمون ضروري. وحيث أن هذا الاتصاف في الواقع ينحل إلى مطلق العلم والخصوصية وهي علمنا بهذه القاعدة، والجزء مقدم على الكل، فإذا نفس طبيعة العلم ضرورية. ما الفرق بين هذه الصياغة والصياغة السابقة؟ الفرق أن الصياغة السابقة ناظرة إلى علمنا بذواتنا، وعلمنا بذواتنا لا يشمل العلم بالبديهيات. وأما الصياغة الثانية فتقول هذا الدليل يجري في علمنا بذواتنا وأيضا يجري في علمنا بالبديهيات.
ثمرة العلمية مثلا يمكن تكون عليه الثمر، يعني حتى لو في أبحاث مؤثرة في الدراسات مثلا.
الفرق بين ماذا؟
اللي قلت له
الصيغة الأولى والصيغة الثانية هو الفرق. الفرق العلمي هو أن الصياغة الأولى تستند إلى علم الإنسان بنفسه فقط، أما الصياغة الثانية فهي أعم، تشمل علم الإنسان بنفسه وأيضا علم الحصول بالبديهيات.
ثمرة
لا هو يرتبط بالبحث بشمول وعدم شمول الدليل. نعم يرتبط بموارد الاستدلال. الصياغة الأولى موردها فقط العلم بالنفس، والصياغة الثانية موردها يشمل العلم بالنفس والعلم البديهي. ويلاحظ على هذا الدليل بصياغته ما ذكره الملا صدر نفسه رحمه الله بقوله العلم بثبوت شيء لشيء لا يستدعي إلا تصوره بوجه ما لا غير، كما بين في علم المنطق عندما ذكر أن التصديق يحتاج إلى تصور المحكوم عليه وبه والنسبة كيف، وكل واحد من الإنسان يعرف أن له سمعا وبصرا ويدا ورجلا ورأسا، والأكثرون لم يعرفوا حقائق هذه الأمور لا بكنهها ولا برسمها. هذه العبارة تشتمل على مناقشة لهذا الدليل بصياغته، وهذه المناقشة فيها ناقض وفيها حل. أما الناقض فبعلمنا بأن لنا سامع وأن لنا بصر يا شيخ علي، فإن كل واحد منا يعلم بالضرورة أن له سامع، وهل يحتاج إلى إقامة دليل بأن له سامع؟ لا يحتاج. هذا العلم الضروري بالسامع يمكن أن يقال فيه هو منحل إلى جزئين: العلم بطبيعة العلم أو طبيعة العلم، والخصوصية وهي السامع. وأيضا يمكن أن يقال هذا علم بديهي فيه صفة وفيه
موصوف،
الموصوف نحن والصفة علمنا بالسمع، وبداهة الكل تدل على بداهة الجزء، لأن الجزء مقدم على الكل، مع أنه لا يلتزم بأن السمع أمر بديهي والبصر أمر بديهي وأن لنا جسم أمر وأن الجسم عفوا بديهي، لأنه نحن نعلم بالبداهة لا نحتاج إلى إقامة دليل على أن لنا أجسام. هذه مناقشة نقضية. نفس الدليل الذي ذكرتموه لإثبات أن العلم بديهي، وذلك لأن العلم جزء من علمنا الضروري بوجودنا أو بأن الكل أعظم من الجزء، يأتي ويجري في علمنا بأن لنا سامع، فإن علمنا بأن لنا سامع ينحل إلى طبيعي العلم والسامع، صحيح أم لا؟ فالسمع جزء من علمنا بأن لنا سامع، فهل يلتزم أن السامع بديهي؟ لا يلتزم بأن السامع بديهي. إذا جاز أن يكون علمنا بأن لنا سامع، إذا جاز أن يكون علمنا بأن لنا سامع بديهي ويكون جزءه هو السمع غير بديهي، يجوز أن يكون علمنا بأننا موجودون أو علمنا بأن الكل أعظم من الجزء بديهي وجزءه وهو العلم ليس بديهي. هذا هو الإشكال النخل. وأما الإشكال الحلي على هذا الاستدلال أو الجواب الحلي إن صح التعبير، فهو أن بداهة التصديق بثبوت شيء لشيء كثبوت الوجود لنا أو الوجود لذواتنا أو ثبوت الأعظمية للكل بالنسبة إلى الجوز أو ثبوت السمع لنا في موارد النقد، يتوقف على إدراك طرفي الحكم ولو إجمالا، ولا يتوقف على إدراك طرفي الحكم تفصيلا. فيمكن أن أدرك بالبداهة أن الكل أعظم من الجزء، أدرك بالبداهة، ولكن لا أعلم تفصيلا تعريف الكل وتفصيلا تعريف الجزء، وأدرك بالبداهة أني عالم بوجودي ولا أعلم تفصيلا حقيقة نفسي وحقيقة وجودي، وإنما أعلم بهما إجمالا. بداهة الحكم بثبوت شيء لشيء لا يتوقف على العلم التفصيلي بطرفي الحكم، والمستدل توهم أن بداهة الحكم تتوقف على العلم التفصيلي بالطرفين. فهذا الاستدلال في الواقع يستبطن نحو من التوهم سببه الغفلة عما ذكر في المنطق. ولهذا يقول الملا صدرا: العلم بثبوت شيء لشيء لا يستدعي إلا تصوره بوجهه، مو أن يتصور بحده ببيان جنسه وماهية وفصله، إلا لا يستدعي إلا تصوره بوجه ما لا غير، كما بين في علم المنطق عندما ذكروا أن التصديق يحتاج إلى تصور المحكوم عليه وبه والنسبة، أن يكفي أن يتصور ذلك ولو إجمالا. هذا هو الدليل الثاني وما عليه من المؤاخذة. الدليل الثالث هو ما أقامه الملا صدر رحمه الله، ويمكن أن نبينه ضمن مقدمات. المقدمة الأولى هي أن التعريف إنما يكون بذكر أجزاء الماهية وهي الجنس والفاعل، هذا فيما إذا كان التعريف بالحد التام، والحد الناقص يذكر فيه الفاصل. وأما إذا كان التعريف بالرسم فهناك يذكر الجنس والخاصة، أو الخاصة باعتبار أن الخاصة أظهر من ذي الخاصة، فتستعمل لتجلية المفهوم الذي فيه نحو من الخفاء والغبش. هذا هو حقيقة التعريف. المقدمة الثانية هي أن الحاد الذي يكون بذكر أجزاء الماهية لا يعقل إلا في الماهيات المركبة، وأما الماهيات البسيطة اللي ما لها أجزاء لا يعقل بيانها بالحد. ومثل الماهيات البسيطة اللي هي المقولات العالية، المفاهيم الثانية الفلسفية والمنطقية، لأن هذه المفاهيم ليست مفاهيم ماهوية أصلاً، والأجزاء الحدية إنما تتوقع في المفاهيم الماهوية المركبة، كما أن الرأس الذي يذكر فيه لازم أكثر وضوحاً وبياناً عند الذهن إنما يكون في المفاهيم الخفية التي يعقل وجود مفهوم أوضح منها، فلوقوع عليكم السلام.
الشيخ محمد الخارج يقول إن بكرة في عندهم
دفع، جزاكم الله خير. والرسم إنما يعقل بلحاظ المفاهيم التي يوجد مفاهيم أوضح منها عند الذهن، فلوقوع غموض فيها تبين بذكر المفهوم الملازم لها البين والأوضح لدى الذهن. وبهذا نتحصل على ضابطة المفاهيم النظرية في باب التصورات. إذا جاكم سؤال ما هو العلم الضروري، بماذا تجيبون؟ لا يحتاج إلى نظر. ما هو المقصود بالنظر؟
حركة
التفكير،
حركة العقل بين معلومة.
الشيخ يقول يحتاج إلى دليل،
حركة العقل
بين إثبات الذي لا يحتاج إلى تفكير ينقسم إلى قسمين، لأن التفكير تارة على مستوى التصور وتارة على مستوى التصديق. على مستوى التصور هنا لا نحتاج إلى دليل لإثبات شيء لشيء، لأن الحديث عن تصور ساذج لا حكم فيه. التفكير فيه بمعنى تحليل ذلك المفهوم التصوري إلى أجزائه، وفي التصديق التفكير بمعنى إقامة دليل، البحث عن حد أوسط يربط بين الأكبر والأصغر في عملية الاستدلال. فضابطة المفهوم البديهي في باب التصورات هو أن يكون المفهوم الذهني بسيط لا أجزاء له، وظاهر عند الذهن لا غموض فيه بحيث يحتاج إلى ذكر خاصة له تبينه للمستعلم. هذه ضابطة البداهة في باب التصورات، وتقابلها ضابطة البداهة في باب التصديقات، وهي أنه لا يحتاج إلى إقامة دليل. هذه المقدمة الثانية. خلاصة ما انتهينا إليه هي أن التعريف إنما يكون بالحد أو الرأس، والحد هو ذكر أجزاء الماهية التحليلية، والرأس ذكر مفهوم ملازم بديهي أوضح من المفهوم الذي يراد توضيحه. والمفهوم البسيط الذي لا أجزاء تحليلية له، والواضح البين الذي لا غموض فيه لدى الذهن، لا يمكن تعريفه. طبعا نحن لماذا تحدثنا عن كون المفهوم بين لدى الذهن لا يحتاج إلى ذكر خاصة؟ لأنه الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه في شرح مبسوط على المنظومة في بحث تعريف الوجود استدل على بداهة مفهوم الوجود بأن ضابطة البديهي البساطة، ومفهوم الوجود مفهوم بسيط فهو لا يقبل التعريف. أشكل عليه بعض من تأخر عنه، ومنهم الشيخ عبد الله الجوادي آملي، بأنه بعض المفاهيم بسيطة ومع ذلك مو واضحة، مثل المقولات العالية. شوف أنت الفلاسفة شو يقولون في تعريف الكون، تجد آراء ونظريات، مع أن الكم مقولة عالية بسيطة غير مكونة من أجزاء. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الجوادي فعلا يستحق عناية، لأنه استطاع أن يأتي بمفهوم بسيط ومع ذلك فيه غموض، ووقع حول حقيقته خلاف. فلا بد أن نقول قد يكون المفهوم بسيط ومع ذلك لا يكون واضحا عند الذهن، يحتاج إلى توضيح بذكر مفهوم آخر يلازمه أوضح عند الذهن. وهذا ما يجري في صراعات الفلاسفة حول تعريفات المقولات العالية. هم ملتفتون إلى أن المقولات العالية غير قابلة للتعريف الحدي لأنها بسيطة لا تعرف بالجنس والفاصل. إذن خلافهم حول ماذا؟ خلافهم حول الرأس، لعدم وضوح المفهوم بالقدر الكافي يريدون أن يتوسلوا في مقام توضيحه بذكر مفاهيم أخرى تلازمه هي أوضح عند الذهن.
هل كان عنواله كل مفهوم بسيط واضح
متخيل؟ كل مفهوم بسيط واضح، هذا ما يقتضيه كلامه هناك، وأنتم راجعوا شرح مبسوط على الموضوع. على كل حال نحن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن المفهوم إذا كان بسيط وأيضا واضح لا غبش فيه عند الذهن فهو لا يمكن تعريفه. تعالوا إلى المقدمة الثالثة وهي المهمة. يقول الملا صدرة: العلم مفهومه ليس مفهوما ماهويا، فلا يعقل في حقه أن يكون مركبا من جنس ومن فاصل، فلا يمكن تعريفه بالحد. وما اشتهر في الألسان من أن العلم كيف نفساني، والكيف النفساني ماهية من الماهيات، ليس دقيقة في نفسه،
وذلك لأن العلم له مراتب تشكيكية، فهنالك علم في مرتبة الحس، وهنالك علم في مرتبة الخيال، وهنالك علم في مرتبة العقل، وهنالك علم يا شيخ علي فوق مرتبة العقل، وهو علم الواجب تبارك وتعالى. ومن الواضح أن رتبة العلم في الحس أضعف من رتبة العلم في الخيال، ورتبة العلم في الخيال أضعف من رتبة العلم في العقل، وعلم الممكن ضعيف، وعلم الواجب ليس ضعيفا. فالعلم له مراتب تشكيكية، فإذا كان له مراتب تشكيكية لا يمكن أن يكون مفهومه ماهوي، لأن المفهوم الماهوي لا يقبل
التشكيك.
لما مر عليكم في كتاب نهاية الحكمة من أدلة أقامها الفلاسفة لإثبات استحالة التشكيك في الماهيات، وهذه آية مهمة أكد عليه العلامة الطباطبائي إذا تتذكرون في بحث صفات الواجب، قال مفهوم الإرادة مفهوم القدرة ومفهوم العلم ومفهوم الوجود ومفهوم الحياة، هذه المفاهيم ليست مفاهيم ماهوية، فإنما هي مفاهيم ثانية فلسفية، والدليل على ذلك أنها ذات مراتب تشكيكية، والتشكيك لا يكون في الماهيات. فإذا كان مفهوم العلم مفهوم فلسفي فسوف يكون مفهوما بسيطا غير مركب من جنس وفاصل، فلا يعقل أن يعرف بالحال. وأيضا مفهوم العلم كما تقدم سابقا مفهوم واضح لدى الذهن، لا نحتاج إلى إقامة دليل على أننا نعلم بأنفسنا، نحتاج إلى إقامة دليل على علمنا بأن الكل أعظم من الجزء، ما نحتاج. فمن جهة أمن بساطة العلم، ومن جهة أمن أن حضور العلم في الذهن حضور بديهي، وأن مفهومه جلي وواضح، ما نحتاج إلى توسيط واسطة لكي يحضر العلم في أذهاننا. فبضم الجهة الأولى إلى الجهة الثانية يثبت لنا أن العلم بديهي، لأن حضوره في الذهن لا يحتاج إلى إقامة دليل، وإذا حضر في الذهن لا توجد فيه جهة غامضة، المفهوم المركب هو الذي يعقل أن تكون فيه جهة غامضة، وذلك لأنه قد يحضر مجملا ولا يحضر مفصلا، فنحتاج لكي نتصوره تصور تام إلى تحليل. وأما إذا كان بسيط لا توجد فيه جهات متعددة، هو بسيط شيء واحد غير مركب من أجزاء، فنفس حضوره يعني الإحاطة به من كل جهة. النتيجة مفهوم العلم مفهوم بديهي لا يحتاج إلى تعريف. نعم، بهذا انتهى الملا صدر رحمه الله إلى بداهة تعريف العلم، ونحن أيضا بهذا ننهي الحديث في تعريف العلم، لأنه تقريبا أخذنا فيه 5 دروس وهذا كثير جدا. غدا إن شاء الله ننتقل إلى بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.